طيب كده اشتغل.
كده الصوت شغال يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كده مش شغال، يا ريت حد يعرفني برضو لو الصوت لسه مش شغال. كده شغال. طيب الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عودة ولقاء بعد انقطاع، أسأل الله عز وجل أن يديم علينا لقاءات القرآن وتدبر القرآن. ويعني وصلنا بفضل الله عز وجل إلى سورة العلق، وسورة العلق من السور المهمة جدا في التعامل مع القرآن، لأنها سورة البداية. زي ما حضراتكم لا يخفى عليكم أن أصح أقوال أهل التفسير أنها أول ما نزل على النبي، على الأقل مطلعها هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه السورة أخذت اهتمام كبير جدا من المفسرين عشان هذا السبب. طبعا على خلاف من أهل العلم، يا ترى هي سورة المزمل أم المدثر أم القلم، كل سورة من دول في أقوال أنها هي بداية التنزيل، لكن أقوى الأقوال وأصحها هي أن سورة العلق هي أول سورة. وده يعرفنا ليه المفسرين اهتموا بها لهذه الدرجة، لأنها بداية الوحي، والبداية الصحيحة هي التي ستعرف الإنسان بالله عز وجل. أول ما اختاره الله عز وجل لينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دي مطلع أو بداية التنزيل، وهنلاقي فيه يعني كلام عن ربنا وكلام عن نفسك، تعرف نفسك حقيقة نفسك وتعرف ربك جل وعلا. لابد أن تكون بداية الإنسان بداية صحيحة حتى يستطيع أن ينطلق بشكل صحيح. دايما يقولوا كده صلاح البدايات يؤدي إلى صلاح النهايات. إخواننا بقى بتوع الهندسة والكلام ده، لما تلاقي الخطين متوازيين في الأول مقتربين من بعض، لو في انحراف في واحد منهم في خط منهم، هتلاقي بعد فترة طويلة حصل افتراق وحصل ابتعاد بين الخطين. فمن أراد لزوم الصراط المستقيم عليه أن يحرص على صلاح البدايات. لابد أن تكون بدايتك، تحاول دايما أن تكون بدايتك وتعيد تاني، يعني حتى لو بدايتك ما كانتش صحيحة ما فيش مانع، زي ما بيقولوا كده تعمل ريستارت، تعمل إعادة بدء. ولما تبدأ بشكل صحيح وخصوصا مع القرآن، يعني احنا في رحلتنا مع القرآن لازم النظر لسورة العلق هذه النظرة، ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان تكون هي السورة الاولى في التنزيل، مش في ترتيب المصحف. طبعا ترتيب المصحف سورة الفاتحة ثم سورة البقرة، واتكلمنا عنهم بالتفصيل، وباذن الله باذن الله يعني استطراد خفيف كده ان شاء الله ناوي بعد ما ننتهي من الجزء الـ30، واحنا بفضل الله بنقترب خلاص، فاضل حاجة بسيطة يعني ان شاء الله ونخلص الجزء الـ30، هنعيد مرة تانية الكرة ونبدأ من سورة الفاتحة يمكن بشكل أكثر تفصيلا، لكن هنستمر في رحلتنا مع القرآن، يعني لا نغادر القرآن إلا إليه، يعني نعيد مرة أخرى العودة إلى القرآن. فنرجع لموضوعنا، فهي عموما السور دي، أنا قلت الكلام ده يمكن الحمد لله بفضل الله الأول سور أو أول 4 سور نزلت على النبي شرحناهم كلهم، تقدروا ترجعوا لهم موجودين في اليوتيوب، حد ممكن يبقى يحطهم في الروابط. أول 4 سور دايما كنت بقول فيهم الكلمة دي البدايات اللي لازم تفهم التوجيه الأولي كان إيه. يعني الأوامر دي تحس كده تشبيه كده كأنها زي السلم، حتى بترتيبها كده: اقرأ، قم فأنذر، قم الليل، على اختلاف برضو قم الليل الأول ولا قم فأنذر الأول، المزمل ولا المدثر. تحس كده إنها معراج يصعد بك إلى مرضات الله عز وجل، ومهما يعني فكرت إنك توصل هيكون أعظم وصول من خلال هذا المعراج ومن خلال هذه الدرجات، درجات السلم للوصول إلى مرضات الله عز وجل. قم فأنذر، الدعوة إلى الله عز وجل، قم الليل، العبادة، وقبلهم اقرأ، اقرأ العلم. وطبعا سورة القلم الخلق، والكلام عن الخلق ويمكن اتكلمنا عنها بالتفصيل ان شاء الله. فدي بداية كده كلام عن سورة العلق، انها هي اول او اياتها الاولى اول ما نزل على النبي، فهي صلاح البدايات. ولما نزلت هذه الايات على النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة من سيدنا جبريل، وكلنا طبعا عارفين القصة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، فأتاه جبريل. في البداية كان الأمر بالنسبة له مخيف، وقال: فغطني أو فغطني، يعني ضمني ضمة حتى بلغ مني الجهد. هذه الضمة في البداية، ثم قال: اقرأ، اول كلمه خالص بدات بكلمه، يعني ما كملش سيدنا جبريل عليه السلام الايه وهو بيقولها للنبي عليه الصلاه والسلام، كان بيبدا بس باقرا. وهنقول دلوقتي ازاي ان ده امر اصلا يعني في ظاهره النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر عليه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام امي لا يقرا، ولذلك كانت اجابه النبي كل مره، وهتلاقوها طبعا مشهوره جدا في السيره، ما انا بقارئ، انا لا اقرا، يعني لست من الذين يقرؤون، لست من الذين يعرفون القراءه، ما انا بقارئ. فكرر ذلك وغطاه مره اخرى او فضمه ضمه شديده حتى بلغ منه الجهد، وقال اقرا، فقال ما انا بقارئ، قال اقرا، قال ما انا بقارئ، حتى قال له اقرا باسم ربك، اقرا باسم ربك الذي خلق. اول كلمه اقرا، واول يعني استعانه على هذه الكلمه وعلى هذا التكليف أن تستعين بالله عز وجل، اقرأ باسم ربك. الجمهور على أن الباء هنا باء الاستعانة، وبعضهم قالوا باء النية، هنقول الفرق، بس قالوا باء الاستعانة، أنك تستعين بالله حتى لو أمر في ظاهره أنت غير قادر عليه، فالله عز وجل قادر على أن يعينك عليه. البداية في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى أن أنت تعلم عن الله وتستعين بالله عز وجل. بدايات يا اخوانا مهمة جدا، هذه الآيات الأولى من سورة العلق. البداية في علاقتك بربنا تكون بالقراءة، وطبعا الجمهور على إنه يقصد هنا قراءة القرآن. فبداية، ولذلك زي ما قلت لكم دلوقتي إن شاء الله، يعني خلاص الواحد حاسس بإحساس غريب كده، إحنا بقالنا سنين في هذه السلسلة الحمد لله، وأسأل الله عز وجل أن يتم لنا، فالواحد في نهاياتها كده يعني خايف، ويا ترى ربنا هيوفق إن احنا نبدأ من جديد مرة أخرى بكلام مختلف وبمزيد من التدبرات ولا لأ. لكن ما ينفعش تبعد عن القرآن، البداية في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى هي القرآن، هي القراءة، قراءة القرآن. لو الإنسان بدأ طريقه بدون اتصال بالوحي التنزيل الرباني على نبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها، هيكون إنسان إيه؟ يكون إنسان تايه، إنسان مش هيقدر يقدر الأشياء بقيمتها، ممكن يغر بأشياء معينة. فالسورة عشان كده بدأت بأول أمر كأنها بتقول لنا من البداية كده، علاقتكم بهذا الدين تبدأ بالعلاقة بالقرآن، تبدأ بالعلاقة بالله عز وجل من خلال كلام الله سبحانه وتعالى. وزي ما بقول لكم يعني وعلى فكرة لو لاحظت في يعني أول كلام الله عز وجل مع البشر، يعني عندنا مشهد متكرر لسيدنا موسى برضو في بداية كلامه مع ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا موسى كليم الله عز وجل، هتلاقي فيه تكليف. فدي برضو فائدة مهمة، انت علاقتك بالدين لازم تكون علاقة مسؤولية، انت خلاص من البداية خالص اتكلفت، فيه تكليف. زي ما اتقال للنبي في أول الأمر اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وآخر السورة كلا لا تطعه واسجد واقترب، أمر بالسجود وأمر بالعبادة، وقبلها أمر بالقراءة والتلاوة والعلم. كذلك مع سيدنا موسى عليه السلام، لما ربنا سبحانه وتعالى قال أنا اخترتك فخذ ما آتيتك، خذ هذا الكتاب بقوة، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أي يعني تشريف بيقترن بتكليف، تشريف الوحي هنا إن نزول الوحي على البشر سواء كان هنا في مشهد النبي عليه الصلاة والسلام في سورة العلق أو في مشهد سيدنا موسى، فهو بيقترن بتكليف، تكليف مهم جدا. إن أنت هنا سيدنا موسى بيقول له خذ ما أتيتك، يعني مسؤولية، وكن من الشاكرين. وفي آية تانية لما قال له أنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقبلها بيقول له إني أنا ربك، قال له الأول أمر، أول أمر أولي كده، فاخلع عليك تقديس وتنزيه، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تكليف بالعبادة، تكليف بالصلاة، تكليف بأنه يستمع لما يوحى، وهنا خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين في الآية الأخرى اللي قلتها، وبعد كده يقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى. من البداية هذا الدين دين فيه مسؤولية، في ناس بتتعامل مع الدين عايزين دين منزوع الأوامر والنواهي، دين منزوع التكليف، عايز كده الدين ده بس مجرد مشاعر جميلة، وهو المشاعر مهمة جدا، وعملنا سلسلة كاملة أعتقد رمضان قبل الماضي كان اسمها مشاعر قرآنية، المشاعر شيء مهم جدا، بس الدين لا، الدين فيه أمر ونهي، فيه تكليف، فيه مسؤولية، لازم تبقى مدرك لده بشكل جيد جدا. وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل ببني إسرائيل، بني إسرائيل ربنا قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، وشرحنا المثل ده في سلسلة الأمثال القرآنية، وفي شرحنا لسورة الجمعة ما شرحناه بالتفصيل، مثل من أهم أمثال القرآن. اللي ما خدش الدين بمسؤولية، اللي ما عرفش إن الدين مش كلام كده يعني ايه نقدر نقول ترفيهي ولا اوبشنال زي ما بيقول. لا لا، في مسؤوليه وفي امر ونهي هنا من البدايه خالص. اقرا باسم ربك، وبعدين يقول له ان في واحد هيعاديك وهينهاك عن الصلاه فانت لا تطيعه، واسجد واقترب. ويقول لسيدنا موسى اذهب الى فرعون، وقبلها يقول له انا اخترتك. طب الاختيار ده تشريف، تعمل ايه؟ انني انا الله، يعرفه بنفسه لا اله الا انا، التوحيد، فاعبدني. هذا ما ينبني على هذا التشريف، العباده، فاعبدني واقم الصلاه لذكري. فنبدأ نفهم هنا كده، تبدأ البدايات اقرأ وتشوف كمان اقرأ قبل، زي ما قلنا ده الراجح، قبل قم الليل وقم فأنذر. احنا قلنا أول ثلاثة أو أول أربعة، المزمل والمدثر والقلم، وقبلهم اقرأ. طب ليه اقرأ قبل قم الليل وقم فأنذر وإنك لعلى خلق عظيم، اللي هي سورة القلم؟ إيه ليه ليه هنا الترتيب ده بالذات، خصوصا الترتيب الجازم إن اقرأ الأول؟ فقال لك لأن هنا الإنسان لازم يمشي بشكل سليم، ومش هيعرف يمشي بشكل سليم من غير القرآن ومن غير العلم، العلم عموما والقرآن خصوصا. هيدعو إلى الله عز وجل من غير قرآن، طب هيقول إيه؟ يعني من غير ده، حتى النبي وهو بيأمرنا بالدعوة بيقول لنا بلغوا عني ولو آية، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ربنا بيقول فذكر بالقرآن، حتى في الجهاد ربنا قال وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا، جهادا انك انت تبقى متصل بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وانت بتدعو تدعو بالقرآن، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وانت بتعبد وانت بتقترب، وانت كل شيء مرتبط بالقرآن خصوصا والعلم عموما. القراءة هنا بعض الأقوال قالوا المقصود بها قراءة العلم عموما، العلم النافع أيا كانت صورته. دي دايما البداية. أنت تقدر مثلا في أي مهنة أنت بتشتغلها، أنا مثلا راجل طبيب، هل ينفع أبقى طبيب كده بالفهلوة؟ ممكن كان زمان ينفع، بس لا والله مش بالفهلوه طبعا، برضو هتلاقي طرق تانية للتعليم. دلوقتي مثلا طرق التعليم انك بتخش كليه، وبعد الكليه ممكن تاخد دراسات عليا، وبعد الدراسات العليا ممكن تاخد دراسات اعلى، وتبدا ترتقي كده، وبعدين تاخد خبرات من خبرات الاول من زمايلك اللي اكبر منك لما تكون في النيابه، او بعد كده في التكليف، وبعد كده ممكن تاخد مثلا نيابه في مكان تاني تتعلم فيه. دايما هتلاقي نفسك بتتعلم عشان بعد كده تقدر تمارس مهنه معينه. ده بنرتضيه في حياتنا الدنيا. كذلك ولله المثل الأعلى في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، لازم تبدأ العلاقة دي يعني بالعلم. واحد تخيل كده، واحد بيدعو من غير علم خالص، واحد جاهل أجهل ما يكون، وعمال يدعو إلى الله، ما هو هيعك، ما هيقول كلام غلط، ما هو يدعو الناس ممكن يضلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، إن ممكن واحد شكله إمام بس هو مضل، بيضلهم عن سبيل الله، بيدعوهم إلى بدع أو ضلالات أو ما إلى ذلك. واحد تاني مثلا بيعبد، شوف حتى العبادة، ممكن العبادة تقول لك طب العبادة ايه علاقتها بالعلم؟ ما هو ممكن واحد ما يعرفش مقام الله عز وجل، ومع ذلك عمال يعبد، عمال يعبد، ولا لا يدرك مدى يعني أهمية هذه العبادة في علاقته بربنا سبحانه وتعالى، وهذا فرع عن معرفة الله عز وجل. فلما يعني يزال في العبادة ولا يعرف الله عز وجل، ممكن العبادة تصيبه بالغرور والكبر. هو كلما عرفت الله كلما ازددت له تواضعا وخشية وقربا وكده. فهو واحد ما يعرفش حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى، فيحصل ايه؟ يحصل العبادة دي تطغيه، يحصل العبادة دي يعني تخليه انسان مغرور او معجب بنفسه، فتكون العبادة برضه في مسار خاطئ لانها بعيده عن العلم. او زي ما بعض العلماء بقى بيقول لك لا، ما هو من عمل عمل، ده الحديث، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ممكن يبقى بيعبد بس بيعبد غلط، بيعبد عباده فيها ابتداع وتغيير وتحريف وتدليس في الدين، فيبقى كده ساعتها هو بيعبد، شكله بيعبد بس هو في الحقيقه بسبب انه لا يقرا، بسبب انه هو بعيد عن معنى العلم، فيكون بيضل. فلذلك جاءت البداية سواء قبل الدعوة أو قبل الخلق أو قبل الدعوة إلى الله والعبادة والعلم، تبدأ دايما الأوليات خالص. اقرأ اقرأ، أنت يلزمك في البداية أن تقرأ. تقرأ إيه؟ تقرأ باسم ربك، تقرأ لله عز وجل، تقرأ ونيتك لله، القولين زي ما قلنا، باسم الباء هنا باء المصاحبة، أن يكون دايما نيتك في القراءة أن أنت، لأن واحد يقول لك مثلا إيه، أنا عالم بالدنيا، عالم بكل العلوم الدنيوية، واحد من أفذذ الأفذاذ، واحد عنده علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء وعنده علم كبير جدا، بس هو لا يعلم هذه الأمور لله عز وجل، أو لا تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس أحيانا دلوقتي زي عبيد العلم زي ما بحب أسميهم كده النهارده، اللي يقول لك حتى هما بيقولوها كده I believe in science، يعني أنت المفروض I believe in God، أنا أؤمن بالله، ويقول لك I believe in science، أنا أؤمن بالعلم. ماشي؟ فهؤلاء عندهم علم، ما نقدرش ننكر واحيانا ما بيبقاش عندهم علم بالمناسبه يعني، بس خلاص هنعتبر يا سيدي هو اعلم العلماء، الراجل اللي كان القعيد ده اللي كان متورط في الفضيحه الاخيره في الجزيره اللي اكتشفوا انها فيها ممارسات لا اخلاقيه كده، كان اسمه ايه، دوكنز مش كده؟ فالراجل ده عنده علم، اه عنده علم وعنده كتب مهمه وعنده حاجات لها علاقه بدراسات الفلك، وممكن كمان له مواقف جيده في العلاقه في القضيه الفلسطينيه كمان، وحاجات يعني ممكن تشوفه من الخارج شخص عنده علم كبير جدا. بس اسمع قول الله كده، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. انت القضية مش بس ان انت تكون بتعلم، بتعلم ليه وبتعلم عن ايه، والعلم ده وصلك لايه؟ ممكن العلم يطغي زي ما هنشوف دلوقتي، ان واحد مثلا استغنى بعلمه او بماله او بقوته او بمنصبه. قارون، ما قارون كان عنده علم، قال انما اوتيته على علم عندي. يعني القضيه مش قضيه ان انت بس يكون عندك. بنو اسرائيل، بنو اسرائيل كان عندهم علم، ودينا شايفين جرائمهم عبر العصور وبنعايش جرائمهم النهارده، عليهم من الله ما يستحقون، واسال الله عز وجل ان ينتقم منهم وان ينصر اخواننا. الناس دول من ناحيه علم عندهم علم، مش جاهل على فكره، علوم دنيويه طبعا وعلوم قبل كده. قال الله عز وجل اولم يكن لهم ايه اي يعلمه علماء بني اسرائيل، في علوم موجوده، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. من ناحيه العلم ممكن يبقى، بس العلم لازم يكون مقترن بايه؟ مقترن زي ما ابن رجب رحمه الله كان يقول انما العلم خشيه الله عز وجل. فتجي لك البدايه بقى، اقرا باسم ربك، اقرا، انت هتبدا تقرا وتبدا تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. تقرا، بس انا ما بعرفش اقرا يا رب، او انا خايف اقرا غلط، او خايف اقرا في سكك مش مظبوطه. طب اقرا باسم ربك، انت بنفسك لوحدك كده مش هتعرف، لكن الحل اللي ربنا بيقوله لك في نفس السوره باسم ربك، ان تستعين بالله، حتى لو كان ظاهر الامر ان الامر يعني انت عاجز عنه، لكن لا، لما يطلب منك اشياء انت قد ترى انك لا تستطيع ان تفعلها، لا تقل لن أستطيع، لكن استعن بالله أولا، استعن بالله، ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يعينك. ابذل وسعك وتذكر اسم الله عز وجل وتذكره على كل شيء، وتقول كده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال له في آية تانية سنقرئك، سنقرئك فلا تنسى. كان حتى بيوصل مع النبي، وشرحنا الآية دي قبل كده في سورة القيامة، لما قلنا ان كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه بيكرر الكلام لا تحرج به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ان انت تبدأ حرص النبي عليه الصلاة والسلام الشديد ان هو ما ينساش، فكان يكرر الآيات ويسبق احيانا بها، فربنا بيقول لنا سنقرئك فلا تنسى، سنقرئ، خلاص ربنا سبحانه وتعالى اعانه لانه استعان. يعني الانسان لازم ينظر الى هذه الاشياء من هذا المنطلق، انا ما اعرفش اعمل حاجه لوحدي، انا ما اعرفش اعمل حاجه الا باسمك انت يا رب، الا باذنك انت يا رب. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين. انت دايما تبقى ايه، كل حاجه كده تقولها في البدايه، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وبالله وعلى الله عز وجل. فتنزل اقرا، ويكون فيها إجابة ما أنا بقارئ، إن ربنا يقول له إيه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وملحوظة كمان مهمة جدا، غير إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالكلام عن الخلق ونقولها ليه، بس الأول ربنا قال له كلام عن نفسه، ربنا بيكلمه عن نفسه هنا، ربك، ربك الذي خلق. طبعا خلق هنا الأول جه المفعول محذوف، يعني خلق كل شيء، ما قالش خلق ايه، هو هيقول بعد كده خلق الانسان من علق، فعل جديد ومفعول جديد، لكن وهيضرب مثلا بخلق الانسان، لكن الاول خلق، خالق كل شيء، البدايه العامه تماما، انك تعرف ان الله هو الخالق، انك تعرف ربك. اول شيء اقرا باسم ربك الذي خلق، كلام عن ربنا. وده يعني ياخذنا لنقطه مهمه جدا، دايما بحب اكرر يا اخوانا، اقرا القران، اقرا القران بهذه النيه، ان تتعرف على الله عز وجل. القران كلام عن ربنا، جزء مش جزء، ده الجزء الاعظم والاكبر والاهم من القران، اما كلام عن الله بشكل مباشر، كلام عن صفات الله واسمائه، وينظر ان تجد ايه لا تنتهي بكلام عن الله او باسم اسماء الله او بافعال الله. كل قصص القرآن ما هي أفعال الله عز وجل، وهو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، وهو الذي يعاقب هؤلاء ونجى هؤلاء، أفعال الله عز وجل، وإما أوامر الله. فتحس أن يعني ممكن تنظر القرآن هذه النظرة، القرآن كتاب عن الله عز وجل، كتاب عقيدة، القرآن يعرفك بربنا ويعرفك أوامر ربنا سبحانه وتعالى، ويعرفك أفعال الله وسنن الله في كونه جل وعلا. فانت لما تبص للقران النظره دي وتبدا تعرف من اول سوره تنزل على النبي ومن اول ايات تنزل على النبي، رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول له اقرأ باسم ربك، الكلام عن الربوبية، ربك الذي خلق، فالذي لا يعرف عن الله عز وجل طب هيعرف ايه بعد كده؟ وبعدين هيكلمك عن نفسك، هيكلمك ان ده الله عز وجل هو الذي خلقك، وهو الذي خلقك من عدم ومن علق وما الى ذلك، لكن الاول كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. ثم ياتي الكلام عن تفصيل خلق الانسان ليه؟ زي ما سوره العلق هي السوره الاولى في تنزل الوحي، فهي تحدثنا عن العلاقه الاولى بالله. واول علاقه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى حصلت انه خلقك، خلق الانسان. أنت لم تكن شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، زي ما قال سيدنا زكريا أنت ما كنتش حاجة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كنت لا شيء، كنت ترابا. لكن الله عز وجل في بداية يعني أول علاقة بينك وبين ربنا وأنت حتى لا تدري، وأنت لم تزل يعني نطفة فعلقة فمضغة، كل ده كنت انت مش عارف، بس دي اول علاقه. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سواك فعدلك، هو الذي خلقك، فربنا بيذكرك بالبدايات من البدايات. يعني احنا في البدايات وربنا بيقول لك خلق الانسان وانت انسان، خلق الانسان من علق. تحس كده من البدايه كده العلق، قال لك العلقه دي هي المرحله اللي الانسان فيها الجنين بيكون متعلق بجدار الرحم. ممكن لو الام عملت حركه عنيفه، لو طلعت سلم بشكل سريع، او لا قدر الله وقعت او ركبت عربيه بتعمل مطب، ممكن يحصل سقط، يحصل ان انت خلاص. انت شوف انت كنت ضعيف ازاي، انت كنت متعلق، متعلق بجدار الرحم، لا متعلق برحمه الله عز وجل، باراده الله سبحانه وتعالى. انت كنت مجرد علقه، علقة لا قيمة لها ولا أحد يعرف عنها شيئا. يعني ذلك في الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بصق في يده، أراد أن يضرب مثلا، ثم قال أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، من مثل هذا، من مثل هذه النطفة، من مثل هذه البصقة، شيء لا قيمة له، قطعة يعني لحم صغيرة جدا كأنها دودة صغيرة متعلقة بجدار رحم، تغذى بدماء وسوائل، معرضة في لحظة انها تنفك وتسقط وخلاص ما تبقاش لك وجود اصلا. حد قبل كده شاف مشهد شلال مثلا او سيل شديد جدا، وتلاقي حد مثلا هو يعني بينجرف في هذا السيل، يلاقي شجرة او يلاقي صخرة او يلاقي طوبة ولا حاجة ويقوم ماسك فيها، يعني تخيل المشهد ده، تخيل المشهد المتعلق، يقول لك الغريق اللي بيتعلق بأشياء، حتى بيقولوها في الأمثال كده، ممكن هو عايز أي سبب أي حاجة يمد إيده يمسك فيها عشان ما يهلكش. أنت كنت كده في مرحلة من مراحل حياتك، أنت كنت في مرحلة لم تكن شيئا، أو كنت متعلق برحمة ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بالأول خالص بيذكر النبي وبيذكر الأمة في أول التنزيل، خلق الإنسان من علق. بعد كده تطلع تقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، زي صاحب الجنتين، تبدأ تشوف نفسك وانت كنت لا شيء أصلا، وربنا سبحانه وتعالى الذي رباك، من معاني الربوبية أن يربيك لتتدرج إلى معالي الأمور، انت كنت لا شيء، لكن الله عز وجل أعطاك خلقه من البداية. فدي بداية خلقك، هي بداية علاقتك بربنا. بكرر المعنى ده مهم قوي انك تحسه، انت ربنا سبحانه وتعالى تعرف عليك في البداية قبل أن تعرفه أنت، قبل أن تعرف شيئا أصلا. ربنا تعرف عليك بأن نفخ فيك الروح، كل بدايتك كانت ايه، حيوان منوي وبويضة وعلقة تعلق في جدار الرحم، تكبر وتنمو وتحس كده، تشوف مراحل خلق الجنين، بصوا عليها في الصور، تحس كان حاجة اشبه بايه، يعني اعزكم الله اشبه بالحيوانات، اشبه بالاسماك، اشبه حاجة لا يمكن ابدا ان انت تقول ان ده اللي هيملى الدنيا قوة وكلام وبعدين تتخلق المضغة والعظام، وبعدين يكسوها اللحم، وبعد كده تولد صغير ضعيف، وبعد يعني ما تضعف الأول بعد ضعف قوة، ومن بعد قوة ضعفا وشيبة، كل المراحل دي تتغر على إيه؟ ده الكون كله كده أخواننا، مش الإنسان بس، الكون كله الذي خلق قدرة مطلقة. وبعدين خاصك أنت بقى، أول علاقتك بربنا، علاقتك بربنا كانت بدايتها عجز، انت كنت عاجز جاهل لا تعرف شيئا، لكن الله عز وجل اعطاك كل شيء، اعطاك اصلا من البدايه خالص، ان هو بس في يعني فطره امك ان ترعاك وابوك، ان هما الاثنين يرعوك. ما ممكن كان خلاص الفطره دي ما تكونش موجوده، انت خلفت كده ورميتك في اي حته وخلاص، وما كنتش هتقدر تعيش اصلا يوم لو اترميت كده، وما فيش اي حد، نزعت الرحمه من قلوب الناس، خلاص ما انت هتموت. لكن الله عز وجل من البداية. عشان كده كلمة علق دي تحسسك قد ايه انت محتاج تتعلق بربنا. انت كنت فعلا في لحظة من اللحظات متعلق بيه وانت مش عارف. طب وانت عارف بقى دلوقتي، انت عرفت ان انت كنت في لحظة من اللحظات متعلق، طب ما تتعلق تاني، حس تاني بعجزك، وحس تاني انك محتاج له. عشان كده يعني لما تسمع حاجة زي دي متوقع ان انت ايه يعني والله فعلا معاك حق، لكن خلي بالك في الصورة بعد شوية كده هنسمع كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. وده واقع الناس للأسف. أول ما بتحس إنك أنت استغنيت حتى في علاقاتنا، يعني أول ما ابنك يحس إنه استغنى عنك تلاقيه يعني إيه المعاملة اتغيرت شوية، إلا طبعا الناس المتربيين يعني والناس الكويسين، لكن بشكل عام هو الإنسان طبيعته كده. أول ما يستغني، أول ما يحس إن هو قوي، لو هو مش أصيل كده وفطرته سليمة، لا بتلاقيه اتغير على طول. للأسف كتير من الناس بيعملوا كده مع ربنا سبحانه وتعالى، بيبدأ يستغني، بيبدأ يحس إن هو إيه قال رآه استغنى. وقال لك الهاء هنا في رآه، رأى مين؟ رأى نفسه. قالوا الهاء هنا تعود على النفس، رأى نفسه. مجرد ما يحس ان هو قوي، مجرد ما يحس ان هو خلاص بالصحة بالمال بالقوة بالمنصب بالجاه، اي حاجة تخليه يستغنى، وعلى طول الاستغناء هيورث الطغيان. لما يحس ان هو بقى اقوى من احتياجه، ما عادش فاكر ان هو علقه، ما عادش فاكر ان هو كان حاجه يعني لا يمكن ان تحيا بنفسه. الله عز وجل من اسمائه القيوم، القائم بذاته الذي يحتاج اليه كل شيء ليقوم. انت مش هتقدر تقوم لحظه، قول لي كده انت ليك سلطان، بلاش اقول يعني حاجه بعيده، قلبك اللي في صدرك ده ليك سلطان عليه؟ يعني لو الله عز وجل امر هذه العضله ان تتوقف الان، عافاكم الله جميعا واعطاكم الصحه والعافيه، هل ليك ان انت تقول لها يلا اشتغلي؟ ممكن الاطباء يحاولوا يعملوا لك صدمات كهربائيه ويعملوا يعني الاسعافات الاوليه والحاجات الانعاش القلبي والحاجات دي، بس في الاخر لو ربنا شاء ان تعجزني، الحديث لسه قايلين وقد خلقتك من مثل هذا، تعجز ربنا سبحانه وتعالى؟ امال نستغني ليه؟ فاكر نفسك يعني خلاص مش محتاج لربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان من علق؟ عشان كده يعني وده تشريف ربنا قالها لابليس في يوم من الايام، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ربنا خلقك، اعطاك هذه العنايه العظيمه. فاكر بقى ان انت بقى زي قوم عاد كده، في ناس والله ده لسان حالهم، من اشد منا قوه؟ لا انت مش قوه ولا حاجه، انت لسه عايز اقول لك انت اضعف من العلقه، بس انت مش حاسس. انت حاسس دلوقتي ان انت ايه يعني بقيت قوي وقائم بذاتك. لا والله بقول لك قلبك يعني اللي هو انت فيها عمليات بتحصل يوميا في جسمك، يعني اعزكم الله دخولك الخلاء اصلا حاجه يعني بسيطه جدا انت ما بتفكرش فيها اصلا، بتبقى حاجه عمليه كده. اسال حد كده ربنا يعافي كل مريض يا رب، اسال حد من اللي اصيبه بفشل كلوي ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم، اساله كده لما بيروح يغسل وضع الغسيل ده ايه؟ اهو ده بيحصل في يومك كام مره وانت مش حاسس، الكلى بتقوم بيه بشكل تلقائي جدا وبشكل دوري جدا. خليه بس يحكي لك، مش عايز اقول لك تيجي عندنا المستشفى وتتفرج، يعني لا يعني دي حاجه ممكن تبقى ايه صعبه على اللي مش متعود عليها او مش متعود على جو المستشفيات، ربنا يعافيكم جميعا. لكن لو شفت المشهد، لو شفت الارهاق، لو شفت المده هو قاعد ساعتين ولا حاجه على الجهاز، دمه كله بيعدي على مصفى عشان خاطر يتصفى من الحاجات اللي انت بتاكلها، وانت مش حاسس ان في مصفى ربانيه ربنا جعلها في جسمك. انا بديك امثله بسيطه جدا قد ايه انت محتاج له، ما ينفعش تستغني. خلق الانسان من علق، دي اصل معاك انت. مش علقه دلوقتي، مش متعلق بجدار الرحم، بس انت في كل لحظه في حياتك مفروض تكون متعلق برحمة ربنا بيك. تبقى حاسس كده أنا مش هعرف أكمل يوم إيه، مش هعرف أكمل ثانية من غير إرادتك يا رب. عشان كده شرحنا من مرتين كده، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. شوف بداية كلامه مع النبي يتيما فآوى، أنت بقى ربنا أواك من البداية. تفكر ده وتبدأ تقرأ بهذه النية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. بعد اللي قلت ده بقى تفتكر كمان الكرم ده، انت الموضوع مش بس ان انت يعني ربنا خلقك، لا ده انت اكرمك زي ما قلت لك. شوف بس في كل اللي حواليك ان هم يرعوك، اول ما يشوفوا رضيع، ده احنا من اقصى المشاهد اللي بنشوفها عند اخواننا في فلسطين، اسال الله عز وجل ان يخفف عنهم وان ينجيهم وان يرحم شهدائهم وان ينصرهم وان يسدد رميهم. لما بنشوف مشهد الرضع، لما بنشوف مشهد الاطفال، ده مشهد قاسي جدا. ليه؟ لان ربنا خلق فينا ده. انت لو شفت رضيع هتشفق، هتلاقي قلبك بيحن. ده مين اللي غرس ده؟ الكريم سبحانه وتعالى اللي غرس في قلوبنا هذه الرحمات. هذه الرحمات من الله عز وجل هي التي تجعلنا نرعى ابنائنا. اصلا رحمه ابناء، رحمه الاباء بالابناء، وبعد كده لما الاباء يكبروا رحمه الابناء بيهم وهم بيرعوهم وهم بيحرصوا عليهم. كل ده منين؟ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. كلام مره ثانيه عن العلم، علم مهم جدا يا اخواننا في السوره دي، كأن ربنا بيقول لنا في البدايات خالص في اول التنزيل العلم. والله من صفاته انه علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. كل الحاجات اللي انت بتعرفها دلوقتي ربنا، انت ما كنتش تعلمها قبل كده، ربنا اللي علمها لك. وعشان تبدأ تفهم، اصل خلي بالك العلم من غير افتقار، من غير احساس بانك انت كنت علقة، هيؤدي للطغيان. في ناس كتير جدا وبنشوف ده، انه يحس كده يا سلام، ده انا هنا، ده انا عندي العلم وعندي القدره وعندي الذكاء وعندي الحصافه وعندي المفهوميه وعندي كل، لا. لكن اللي بيتعلم العلم وهو عارف انه علقه لا يزيده الا قربا، اللي بيتعلم العلم وهو ناسي هيطغى زي ما قلت لكم. عشان كده الآية اللي بعدها على طول، كلا ان الانسان ليطغى. كلا دي قال لك اجابه على ايه؟ ان الـ كل الايات اللي قلناها تؤدي لنتيجه، أن تعبد الله عز وجل وأن تقرأ باسم ربك الذي خلق وأن تتذكر أنه ربك الذي خلق الإنسان من علق وأنه علمك ما لم تعلم. فكأن ربنا بيقول لك كلا، هذا لا يحدث عند الكثيرين، الكثيرون يطغون. كلا إن الإنسان ليطغى، النتيجة اللي أنت كنت متوقعها مش هتحصل أو ما حصلتش عند الناس كلها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما رأى نفسه زي ما قلنا، بدأ أول يحس بقوته، يحس بعلمه، يحس بذكائه، يحس بماله، يحس بوجاهته، يحس بمقامه، هيبدأ يستغني. ولا سبيل للعودة من هذا الطغيان إلا بتذكر ما بعدها، إن إلى ربك الرجعى. أنت دلوقتي مستغني، دلوقتي فاكر إن أنت قادر، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. لما أخذت الأرض زخرفها وزينت، يبدأ الإنسان ينسى إن كل ده بأمر الله عز وجل وأنه قادر على أن يذهبه. فلذلك يأتيها أمرنا ليلا أو نهارا، لكن بالبداية أول ما يحس وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يبدأ يحس أنا مستغني، أنا عندي فلوس، أنا عندي قوة، أنا عندي مال، أنا عندي جاه، أنا عندي عقل. مين ده كل ده؟ ومن القادر على نزعه؟ مجرد ما تبصر نفسك، خلي بالكم يا أخوانا، إياكم ورؤية النفس، إياكم وحظ النفس. مجرد ما الإنسان يجد نفسه خلاص صرت أنا، زي ما قال كده، انما اوتيته على علم عندي، او الراجل اللي قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، هنا دي بدايه النهايه، او دي النهايه اصلا، خلاص ده كده مشي خلاص. اول ما يستغنى عن مين؟ استغنى عن مين؟ عن ربنا سبحانه وتعالى. يا ايها الانسان ما غرك، ده غرور، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت بتستغنى عن مين؟ بتتغر على مين؟ إيه اللي غرك؟ غرك إيه؟ قوتك مين اللي إداها لك؟ غرك علمك؟ غرك مالك؟ كل ده زائل. لا سبيل للعودة من هذا الطغيان ومن هذا الاستغناء إلا بتذكر. الأول خلق الإنسان من علق، أنت كنت لا شيء وهترجع لا شيء تحت التراب، عشان كده تيجي اللي بعدها، إن إلى ربك الرجعى. هترجع له تاني. الفقير العاجز الجاهل اللي كان مجرد علقة ونسي ده واستغنى ده وما تقربش وما قرأش، تعالى بقى، إن إلى ربك الرجعى، هترجع له. بس ساعتها هتقول إيه لو أنت كنت من المستغنيين اللي ما قرأوش باسم ربهم، اللي ما امتثلوش لأوامر الله عز وجل. تيجي بقى مجموعة من الآيات، قيل إنها نزلت بعد ذلك بفترة، يعني مش نزلت في الأول زي ما قلنا في بداية التنزيل، وقيل إنها نزلت بعدها على طول، وإنها فيها كلام عن ما سيحدث، ما لم يحدث بعد، سيحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل. أبو جهل مذكور في أكتر من موضع في القرآن، مش باسمه ولا بكنيته، لكن بمواقف عملها. الموقف ده كان إن هو كان يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، وهنقول الصيغة اللي قالها. فربنا هنا بيذكر أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. موقف زي ما قلنا، موقف يلفت الانتباه إن ربنا سبحانه وتعالى في سورة خلي بالك، ما السوره خلاص سوره في بدايات التنزيل، حتى لو مش مطلعها، بس يعني الجزء الاخير منها مش في الاول، يعني يمكن الجزء الاول منها اللي هو لحد الجزء اللي قلناه ان ربك الرجعه، وبعد كده نزلت سوره المزمل، او مطلع برضو سوره المزمل، ومطلع سوره المدثر، ومطلع سوره القلم. بس الاجماع ان سوره العلق يعني في مجملها من اول التنزيل، او مش الاجماع عشان اكون صادق، لان في بعض العلماء قالوا فيها ايات مدنيه، ولكن قول ده فيه ضعف، لكن يعني جمهور العلماء انها من بدايات التنزيل. فمن البدايه هتلاحظ ان الثلاث صور او الاربع صور الاولانيين اللي قلنا عليهم فيها ذكر الاعداء. طب احنا لسه بنقول يا هادي، يعني لسه اقرا ولسه الموضوع في اوله خالص، فايه موضوع الاعداء ده؟ يعني هنا ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، واحد هينهى انسان عشان بيصلي، واحد هينهى عشان بيتقرب لربنا. وفي سوره المزمل ذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. مكذبين لسه في الاول يا اخوانا، خلي بالك لسه ما حدش كذب، لسه كلمه ابو لهب تبا لك سائر اليوم، والاستضعاف وشعب ابي طالب كله لسه هيحصل، بس لسه ما حصلش. كان من البدايه زي ما قلنا الكلام عن المسؤوليه، والكلام على ان هذه المسؤوليه ستورث عواقب، في ناس مش هيسيبوك، وده اللي قاله ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. فالنبي استغرب، قال له: أو مخرجية هم؟ ده هو النبي عليه الصلاة والسلام اسمه الصادق الأمين بينهم، ده النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي حكم بينهم يوم ما كانوا مختلفين مين اللي يحط الحجر الأسود، ولما عجب الثوب وكل قبيلة مسك الطرف للثوب. النبي له مقام وسط قومه، صحيح ما كانش من الأغنياء أو من قادة القوم، لكن محبوب صادق أمين. فبيقول: أو مخرجية هم؟ فقال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، في رواية إلا أخرجه قومه، لما قال له هذا هو الناموس الذي جاء به، الذي نزل على موسى، وقال له الكلام كله من الأول، وربنا بيقول له من الأول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، في سورة المزمل ذرني والمكذبين أولي النعمة، اللي عندهم النعم والمال والرياش والترف، دول هيكذبوا أو كتير منهم هيكذبوا. وفي سورة المدثر ربنا قال: ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبس. سورة كاملة شرحناها وإحنا بنشرح سورة المدثر، قالوا الوليد بن المغيرة، وبعض الأقوال قالوا آخرين، سادات قريش من البداية ربنا بيقول له: خلي بالك في مكذبين، في واحد هينظر ويقدر ويكذب ويقول هذا سحر يؤثر، وكل ده من البداية في عداوة. في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين، برضو قيل انها نزلت في أبي جهل، هماذ مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. انت ملاحظ من الأول خالص ربنا بيقول له في عداوة، الموضوع مش مفروش بالورود. زي ما قلت لكم، الناس اللي عايزة دين منزوع التكليف، منزوع العواقب، مش عايز يضحي بأي شيء، مش عايز يحس إنه لا ده في حاجة ساعات هتنقص شوية من مالي أو من راحتي أو لا، مش كده. ربنا بيقولها من البداية، بيقول له من الأول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، في واحد هينهاك، مشهد الأعداء بيراقبوه، منتظرين لحظة دخولك إلى المسجد، منتظرين إن أنت هتسجد. قال زي ما قلت لكم، ده إنباء بقصة أبي جهل، لما قال، كان الكلمة اللي قالها كده إن هو يعني لو لم ينتهي أو لو وجدت محمدا يعفر رأسه بالتراب، يعني يقصد يسجد، بينهى عن السجود كمان تحديدا، فإيه؟ لا أطأن عنقه. خلي بالك من الاول خالص ربنا سبحانه وتعالى بيكلمه عن ده، بيقول له ده فيه واحد، ومش واحد بس، ده ناس تانيين كمان، ده هيمنعوك، هيحاولوا يؤذوك، هيهددوك. فيقول له ايه؟ ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. وملحوظه برضه مهمه في سوره العلق، ودي دايما كل كلمه في سوره العلق لازم تحطها جنبا الى جنب مع معلومه انها بدايات التنزيل. فشوف من البدايه ربنا بيكلمنا عن الصلاه، الصله، مش بقى ان ده هو في واحد هينهاك عن الصلاة. طب هينهاك عن الصلاة ليه؟ لان الصلاة دي بتضايقهم، بتضايق المضلين، وبتضايق اساطين الكفر واساطين الضلال والفساد. زي ما قالوا كده لسيدنا شعيب: اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء؟ من الاول انت صلاتك بقى هي، هو حاسس دايما ان الصلاه فيها مشكله. ده واحد بيتصل بربه، ما هي الصلاه هي الصله، من الصله بالله عز وجل. فمن اول الكلام خالص ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا خلي بالك في صلاه، والصلاه دي مش هيحبوها. وكانوا بيخافوا جدا من صلاه ابي بكر رضي الله تعالى عنه في فنائه. صلاه ابو بكر كان رجل اسيف كثير البكاء، مشهد الصلاه ده ممكن يبقى دعوه في حد ذاته، فهو مش عايزين من الاول خالص. ولذلك القران من البدايه لا صلي لا اسجد ما تطيعوش، بدايه من غير الصلاه ما تنفعش. شوف الاول، مع ان لسه الصلاه بصورتها خلي بالك الصلاه دي تطورت، يعني كانت في الاول ممكن كانوا يتكلموا في الصلاه، ممكن الصلاه ما كانتش لها ميعاد معين، كانت صلاه قيام ليل ما كانتش الخمس صلوات، وبعدين بعد رحله المعراج وازاي ان الصلاه بقت خمس صلوات في اليوم والليله. لكن الاول في اول التنزيل في اول سوره ربنا بيقول في صلاه وفي سجود، ولا تطيعه وتسجد، وفي واحد مش هيحب ده منك، في ناس مش هيحبوا ده منك فهيحاولوا ينهوك. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وشوف ارتباط، مش ينهى عبدا يصلي أو عبدا صلى، لا إذا صلى، كل ما هيصلي هيحاول ينهاه، استمرار للعداوة من الأول خالص. ربنا بيتكلم بيقولك الموضوع ماشي من الأول، لا في عداوة، ما تفتكرش الموضوع هيبقى سهل. الموضوع اصل في ناس يقول لك هو انت هتعقدنا من الدين، يا عم مش بعقدك، بس لازم ما تقولوش يا اخوانا للناس كلام مش حقيقي. واحد يقول لك مثلا ايه، خلي بالك انت اول ما تلتزم كل مشاكلك هتتحل، لا ده وعد من لا يملك بما لا يستحق ولا لمن لا يستحق. ما فيش حاجه اسمها كده. هو الانبياء ما حصل لهمش ايذاء، الانبياء ما كانش بيمر الهلال تلهو الهلال على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوقد في بيته موقد، كان في فقر احيانا. يعني في ناس كده تحس كده ان هو ايه، يعني ايه يقول لك ده من عندنا، يعني بيطلع كده اكراميات من عزبه ابيه، يعني لا ما فيش حاجه اسمها كده. ما تجيش كده، والله سمعتها من واحد في احد القنوات مره، فطلع يقول ايه خلي بالكم احنا لو عملنا كذا في الدين ستنزل علينا امطار الذهب والفضه، وقال كلام. الكلام ده يا اخوانا ممكن يخلي الناس تلحد، انتوا مش مدركين الكلام ده يعني اثره السيء عامل ازاي. انت مش من حقك تقول كده، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده. اه في ايات بتقول اثر دنيوي للدين، بس اغلب هذه الايات بتتكلم عن بركه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ما تربطش بوعد تفصيلي، ما تقولش والله انت لو التزمت بالدين وصليت خلي بالك انت الديون بتاعتك هتتسدد. لا هو لازم يشتغل عشان ديونه تتسدد، هو لازم يحاول يحل مشكلته، ربنا جعل اسباب، ربنا قادر، وتطلب من ربنا وتتضرع، بس انت ما توعدش، انت مش بتاعتك انت انك تقول له بص كل مشاكلك الماديه هتتحل. ازاي يعني؟ من غير ما يشتغل؟ لا، ربنا جعل هذا الكون اسباب ومسببات، ومن جد وجد ومن زرع حصد، الحاجات اللي كانوا بيعلموها لنا كده، فاكرين الناس اللي زي حالاتي كده الكبار في السن بقى او اللي كانوا مع الكراريس اللي كان بيتكتب عليها ورا حكم، ما اعرفش لسه موجوده الكلام ده ولا، يقول لك ايه من جد وجد ومن زرع حصد، دي سنن ربنا في الكون. هو بيقولوها كحكم بس دي حقائق. انت يعني الموضوع ممكن ربنا يجري كرامات، بس انت ما توعدش، انت ما تعرفش هو ده بينه وبين ربنا ايه. لكن انت تقول ايه، والله يعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى هيرضيك، ربنا سبحانه وتعالى هيشرح صدرك، ربنا يرزقك بركه، امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ونشوف الايه اهي من البدايه خالص ربنا بيقول للنبي ده في ناس هتعاديك، ده في واحد هيقول لك مش هتصلي ومش هتسجد هنا وانت كنت الصادق الامين. وورقه بن نوفل يقول له، هو ورقه بن نوفل كان بيعقد النبي لو على مقياس هؤلاء اللي يقول لك انت ما بتقولش للناس كده، سيبوا الناس. اخوانا الحقيقه والصراحه ما فيش حاجه اسمها ان كل مشاكلك هتتحل لما تلتزم، لا مشاكلك زي ما هي، انت بقى ممكن ربنا يعينك على تحملها، يعينك على الصبر عليها، يفرجها عليك، طبعا ده وارد جدا، بس ما تضمنهاش، ما تقولش كده، ما ممكن ربنا يبتليك ليرفع درجتك. انت ما تحكمش او ما تتقلاش على ربنا ان انت تقول لا ربنا هيعاملك بكذا، مش بتاعتك. انما اقول له اه ممكن السكينه، ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك، ربنا يبارك. ممكن واحد يكون ما عندوش ماليات كتيره بس ربنا مرضيه برزقه، ربنا مرضيه بحته جبنه وعيش، عادي، دي 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 خلاص دي ماشي، ممكن السكه دي تتكلم فيها. لكن انك انت تقول له لا والله انهار الذهب والعسل ولا انهار الخمر ولا، لا مش بتاعتك. في الاخره اه توعده ربنا يديك في الاخره، لكن في الدنيا ربنا من الاول بيقول له ايه، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. يعني مش العلماء قالوا في الآية دي على قولي، إما إن هو ربنا سبحانه وتعالى بيوجه الكلام لهذا الطاغي الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فبيقول له أرأيت إن كان على الهدى، مش ممكن أنت بتنهاه عن السجود وعن الصلاة ده يكون هو اللي على الحق والصلاة؟ تأمل الخطاب القرآني وبيعلمنا الأدب. شخص بيعادي الإسلام، بيعادي النبي، مش بيقول له إنه هو على الهدى، ده بيقول له أرأيت، يعني كأنه بيتنزل في الخطاب كده، مش ممكن ده يكون على صواب؟ عارف زي قول الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ده تنزل في الخطاب عشان إيه؟ تأليف القلب. وإياكم صديقا يصبكم، كلمة مؤمن ألف فرعون، يصبكم بعض الذي يعدكم، إياكم كاذبا فعليه كاذب، وإياكم صديقا يصبكم بعض الذي يعدكم، ده تنزل في الخطاب نتعلمه برضه في بدايات التنزيل. فقال له إيه؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. حقيقة القول الثاني طبعا أنا نسيت أقوله، اللي هو أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هو قول إن للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن هذا الذي ينهاك ليس على الهدى ولا يأمر بالتقوى، بل هو اللي هي الامتداد بتاعه، بل هو رجل يكذب ويتولى. أرأيت إن كذب وتولى، يعني مش كفاية كمان إن هو بينهى عن الصلاة، بيكذب ويتولى عن طاعة الله عز وجل. والكذب والتولي الاثنين مع بعض لما يعني أو التكذيب والتولي الاثنين مع بعض لما يجتمعوا بيكون الموضوع خلاص طريق لا رجعة فيه. يعني هو يكذب ثم يعرض، خلاص مش عايز يسمع تاني بقى، ماشي خلاص. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ ألم يعلم بأن الله يرى. الحقيقة الجملة دي من أهم الجمل اللي ممكن إنسان يعني يتخذها شعار في حياته. كلنا محتاجين الجملة دي يا أخوانا في شغلنا، في علاقاتنا، في حياتنا، في تعاملاتنا، في أخلاقنا. ألم يعلم بأن الله يرى، إنك تحس دايما أن الله مطلع عليك، إنك دايما تتقي نظر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يراك. انت صدقني في حياتك لو انت واحد بتحبه او بتعزه، لله المثل الاعلى، واحد عالم، شيخ، رجل وقور من اهلك ومن اهل بيتك، مش هتحب ابدا ان يشوفك على فاحشة او يشوفك على معصية او يشوفك. الاب لما بيدخل الابن لو بيحترمه، حتى لو ابنه عنده 50 سنة تلاقيه يرمي السيجارة لو بيحترمه، لا ما دخنش قدام والدي، هو بيعصي وعارف انه بيعصي، بس لا قدام الناس كلها، لكن قدام والدي لا انا احترمه احترام وتقدير، تمام. ولله تعالى المثل الاعلى، الله عز وجل يرى، نظر الله احق ان يتقى، ان تخشى الله عز وجل وتتقه وتعلم انه يراك في كل احوالك. وده مقام الاحسان، ان لم تكن تراه ان تعلم انه يراك. فهنا تلاقي في السورة نوعين من التهديد، ان الى ربك الرجعة، تهديد بيوم القيامة، وهنا ألم يعلم في الدنيا بقى، ألم يعلم بأن الله يرى، هيرى تعلم هذا وهيحاسبك على كل كلمة بتقولها وكل فعل هتفعله. تبقى إيه؟ سؤال مش بس لأبو جهل اللي نزلت فيه هذه الآيات، لكن لينا كلنا. ألم يعلم كل مرة بقى تتجاوز أو تتعدى على حد من حدود الله، اسأل نفسك السؤال ده، ألم يعلم بأن الله يرى. ثم يقول الله كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. أبو جهل بقى الكلمة اللي قلت لكم هقولها لكم في الآخر، لما قال أنا أكثر هذا الوادي، يقصد مكة، ناديا. نادي تطلق على إيه؟ المكان الاجتماع. فهو بيقول أنا أكثر هذا الوادي عزوة، يعني أنا عندي الناس وعندي العتاد وعندي العبيد وعندي القرايب وعندي النسب، كل ده أنا أكثر هذا الوادي نادية. لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بين أظهركم لأطأن عنقه. قبل ما يقول الكلمة دي قال أنا أكثر هذا الوادي ناديا. فربنا هنا بيقول له فليدع ناديا، خلاص التحدي بقى، إن ده كل هؤلاء فليدع ناديا، سندع الزبانية. لكن قبل ما نقول على الزبانية قال إيه؟ لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. السفع بالناصية هو الجذب، الناصية هي أشرف مكان، أشرف مكان في جسد الإنسان، المنطقة دي لو انت واحد شدك من هنا كده فهو بيذلك. فهذا العزيز الذي اعتز بناديه ربنا بيقول له ان لم ينتهي عن هذا، ان لم يتوقف عن تهديد النبي والمؤمنين، لنسفعن بالناصية، لنجذبن ناصيته فيلقى في النار والعياذ بالله، يؤخذ بالنواصي والاقدام. أشرف مكان، ناصية كاذبة خاطئة. وقالوا إن بعض العلماء بقى اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي يقول لك المكان ده في المخ، تحته في المخ يعني مركز اتخاذ القرار، هو اللي خد بيه القرارات بتاعة التكذيب والإضلال والتهديد وكل الكلام ده، ده هيتشد منه. سفع هنا الجذب الشديد، لندفع عن بالناصية، وقيل هو الدفع بقوة، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية، تحدي بقى، سندعو الزبانية. الزبن قالوا هو الدفع بقوة، أنا خلطت بين الاثنين معلش، وقالوا الزبانية دول اللي هم طبعا الملائكة المخولين بالعذاب. فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام سندعو الزبانية، في لحظة من اللحظات في زبانية هينتظروه ويدفع بقوة ويؤخذ بناصيته وقدميه ويلقى في جهنم والعياذ بالله. فين بقى الناس اللي بيتقوى بيهم؟ فليدعوا نادية، خليهم يجوا ينقذوه بقى في اللحظة دي. ثم تختم السورة بالتوجيه نهائي للنبي صلى الله عليه وسلم وللجميع، كلا لا تطعه. هو بينهى عن ايه؟ بينهى عن السجود، فربنا يقول له لا تطعه، واسجد واسجد واقترب. يبقى هنا الكلام خليك ماشي في طريقك، مهما حاولوا يعطلوك، مهما حاولوا يهددوك، مهما حاولوا يؤذوك. ده مش بيقول له كده بس، ده بيقول له اللي بينهاك عنه تعمله. خلي بالك وضع السجود، وضع لو انت في عداوة مع حد، فوضع انت في حالة ضعف، انت مش شايف اللي جاي لك. وفعلا حصل ده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عقبة بن ابي معيط ووضع سل الجزور، امعاء الجمل الميت وقيل متعفنة، وضعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. يعني أوذي فعلا في هذا الوضع، لأن وضع أنت ممكن ما تعرفش تدافع عن، مش ممكن، أنت فعلا ما تعرفش تدافع عن نفسك في الوضع ده، أنت خلاص أنت حاطط رأسك على التراب. ومع ذلك ومع هذا التهديد ربنا سبحانه وتعالى بيقول له، هو بينهى عن الصلاة أبو جهل، فربنا بيقول له لا اسجد، الشيء اللي نهاك اعمله. حتى لو كان هنا تهديد بالقتل، قال هطأن عنقه. تخيل المشهد لو هو كان فعلا وطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان وطأه في هذا الموضع كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل في هذا الموضع. لكن لا، ربنا قال خلاص ما تنشغلش بيه، انشغالك خليه بعلاقتك بربنا وباقترابك من ربنا وبالوصول إلى الله عز وجل والقرب من، ده شغلك الشاغل. حتى لو كان المقابل تهديد بالقتل، ربنا بيقول لك اهو وسيلة القرب، ها تعمل ايه؟ السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فربنا بيقول لك اهو طريق السجود اهو، مالكش دعوة بيه. لا تطعه، كلا لا تطعه، واسجد واقترب. اوعى تبص للي هو بيقوله لك، اوعى تفكر كتير في التهديدات، اوعى تفكر كتير في العواقب. مش احنا لسه كنا بنقول دلوقتي الموضوع فيه عواقب، الموضوع مش طريق يعني مفروش بالورود، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، امال انا دوري ايه؟ خلي انشغالك بربنا. لما تنشغل بمعاني القرآن وبالقرب من الله عز وجل وبأخلاق القرآن وتشغل جوارحك في طاعة الله عز وجل، ربنا يكفيك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انت دورك انت ايه؟ دورك انت كمكلف اسجد واقترب. كل ما تقرب من ربنا، كل ما تضع هذه الناصية اللي كنا بنقول اشرف حتة في جسمك، تضعها على التراب لله اللي كنت بتقرأ باسمه في اول السورة، باسم ربك الذي خلق. علاقتك بربنا وبمعرفته خلتك تتواضع وتسجد وتضع يا رأسك على التراب، خلاص ربنا سبحانه وتعالى ينجيك. السجود يا اخوانا والصلاة، هذه المعاني التي ذكرناها والتكليفات اللي هي في سورة العلق لازم نضعها دايما جنبا إلى جنب مع توقيت النزول وظروف النزول. هذه هي البداية، وهذا هو ما أراده الله في البداية، أن تكون قارئا باسم ربك، أن تنشغل بالله سبحانه وتعالى، أن تقترب من الله، يكون هدفك أنك دايما عايز تقترب. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. طب أقترب إزاي؟ تقترب بالعلم، في المزمل بالعبادة، قيام الليل، في المدثر بالدعوة إلى الله، في القلم، أول أربع صور القلم، بحسن الخلق، إنك لعلى خلق عظيم. المعاني دي أول التنزيل مهم جدا إن احنا نجعلها يعني أسس في علاقتنا بالله عز وجل. دي كانت تدبرات في سورة العلق. طبعا الكلام في سورة العلق يطول عن ذلك، لكن صلاة المغرب تقترب فهكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.